الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا في الاحتمال الرابع من الاحتمالات الثبوتية في قاعدة الفراغ والتجاوز، وهو الاحتمال الذي يستفاد من كلمات المحقق النائيني في عالم الإثبات، لكن نحن نذكره ليكتمل البحث في عالم الثبوت، وهو أنه ليس لدينا إلا قاعدة واحدة وهي الفراغ، والتجاوز ترجع إلى الفراغ. لكن قلنا بأن هذا الاحتمال قد يلاحظ عليه بملاحظات، وصلنا إلى الملاحظة الثالثة وهي إن اللازم من إرجاع قاعدة التجاوز إلى الفراغ استعمال اللفظ الواحد في معنيين، في معنى حقيقي ومعنى مجازي، ويستحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى كما ذكر في الأصول. والسر في لزوم ذلك هو أن المضي والتجاوز في موارد قاعدة الفراغ هو مضي حقيقي وتجاوز حقيقي، فإذا شك المكلف في صحة صلاته بعدما فرغ منها يصدق حقيقة أنه قد فرغ مضى تجاوز عن الصلاة. وأما التجاوز أو المضي في قاعدة التجاوز فهو مجازي، فإنه إذا شك المكلف في الركوع ودخل في السجود لم نحرز أنه قد تجاوز الركوع، إذ لعله لم يركع أصلا، فإطلاق التجاوز على الركوع مع أنه قد لم يؤتى به إطلاق مجازي باعتبار تجاوز المحل. إذن فالتجاوز أو الفراغ أو المضي ما شئت فقل في موارد قاعدة الفراغ حقيقي حيث أن المكلف بالفعل فرغ من الصلاة، وأما في موارد التجاوز فهو مجازي، إذ لعل المكلف لم يأتي بالجزء أصلا، إنما تجاوز محله لم يتجاوزه. إذن لو أرجعنا قاعدة التجاوز إلى الفراغ وجعلناهما قاعدة واحدة لزم من ذلك استعمال لفظ التجاوز المضي الفراغ في معنيين حقيقي ومجازي، وهو محال. والجواب عن ذلك بأنه يمكن أن نقول بأن التجاوز أو المضي أو الفراغ استعمل في معنى واحد فقط وهو المعنى المجازي، لا أنه استعمل مجازا وحقيقة، بل مجازي فحسب. وذلك أما بالنسبة لقاعدة التجاوز فواضح أن التجاوز فيها مجازي، يبقى الكلام بالنسبة للفراغ. فنقول إن الشك في موارد قاعدة الفراغ لأجل الشك في وجود الجزء أو الشرط، كما قلنا سابقا الشك في صحة الصلاة للشك في الجزء أو الشرط، والمفروض أن المكلف قد تجاوز المحال لهذا المشكوك والذي أدى للشك في صحة كامل الصلاة. فإذا كما أن التجاوز مجازي في قاعدة التجاوز فهو أيضا مجازي في قاعدة الفراغ، لأن الشك في موارد قاعدة الفراغ يرجع للشك في بعض الأجزاء أو الشرائط التي تجاوز المكلف محلها. لذلك يطلق في موارد قاعدة الفراغ إذا فرغت كل ما شككت فيه مما قد مضى، يعني مما تجاوزت محل. فالاستعمال واحد فقط وهو في المعنى المجازي، فلا مانع أن نرجع قاعدة التجاوز إلى الفراغ، بل نقول أكثر من ذلك، حتى لو فرضنا أن التجاوز في موارد قاعدة التجاوز مجازي وفي موارد قاعدة الفراغ حقيقي، فلا مشكلة ما دام الدليل متعددا. عندنا دليل دل على الفراغ أولا، وهذا الدليل الذي دل على الفراغ أولا قصد في الفراغ والتجاوز والمضي فيه الحقيقي، ثم جاء دليل تنزيلي في موارد قاعدة التجاوز وهو يدل على التجاوز المجازي، فلم يستعمل لفظ واحد في معنيه، بل دليل دل على التجاوز الحقيقي ودليل تنزيلي دل على كفاية التجاوز المجازي. بل نقول أكثر من ذلك، حتى لو أن ما عندنا إلا دليل واحد وأطلق التجاوز فيه على الحقيقي والمجازي، فلا مشكلة لجواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى كما هو المحقق في محله. إذن فلا ضير ولا مانع من رجوع قاعدة التجاوز إلى الفراغ عقلا، لا مانع عقلا. الملاحظة في مقام الثبوت، أحسنتم. الملاحظة الرابعة، يلزم التدافع من إرجاع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ، كما إذا والتدافع أو التهافت لا يصدر من الحكيم المولى المقدس الشرع الأقدس، وقد أشرنا لهذا التدافع سابقا. فلو شك مثلا المكلف في الركوع وقد دخل في السجود، فبناء على قاعدة التجاوز يحكم عليه بأنه قد أتى بالركوع لتجاوز المحل، أما بناء على قاعدة الفراغ فالمفروض أنه لم يفرغ من الصلاة، يلزم عليه التدارك والرجوع. إذن لو أرجعنا قاعدة التجاوز إلى الفراغ للزم أن يكون هذا الدليل الواحد متدافعا، فتارة يدل على أن من شك في الركوع ودخل في السجود يمضي وكما هو مقتضى التجاوز، وتارة يدل على أنه لا يمضي بل يتدارك كما هو مقتضى الفراغ، لأن الشك في أثناء العمل وليس بعد الفراغ منه، وهذا لا يمكن أن يصدر من الشارع المقدس. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه حتى لو أرجعنا قاعدة التجاوز إلى الفراغ فلا يلزم التدافع،
وذلك لأن الشك في صحة الصلاة في المثال الذي ذكرناه، شك في الركوع بعدما دخل في السجود، سببه الشك في صحة الصلاة، سببه الشك في الركوع. فإذا حكمت قاعدة التجاوز بالمضي وأن المكلف أتى بالركوع، فحينئذٍ لا تدل قاعدة الفراغ على لزوم التدارك، لأن الشك في أثناء العمل، بل يرتفع موضوع قاعدة الفراغ، إذ لا شك بعد حكم الشارع بأن المكلف قد أتى بالركوع، فلا يلزم التدافع. التدافع لو أنه كان مقتضى الفراغ التدارك، لكن بما أن الشارع حكم بمقتضى التجاوز التي أرجعناها للفراغ أن المكلف أتى بالركوع، فتكون التجاوز حاكمة بالتالي، مقدمة ترفع موضوع الشك في الفراغ، فلا شك من الأساس. إذن فهذا الاحتمال الرابع، إرجاع التجاوز إلى الفراغ، ممكن عقلا. الاحتمال الخامس ما ذكره السيد الروحاني في منتقى الأصول الجزء السابع الصفحة 140، ذكره في عالم الثبوت وبعد ذلك في عالم الإثبات وقبل به، وهو أنه ليس لدينا إلا قاعدة واحدة فحسب، وهي قاعدة الفراغ، ولا وجود لما يسمى بقاعدة التجاوز. فما عليه الأعلام من أن عندنا قاعدة تسمى التجاوز لا صحة له، بل لا توجد إلا قاعدة الفراغ، وذلك مثلا لأن أدلة التجاوز قابلة للمناقشة في عالم الإثبات كما سنشير لذلك لاحقا. إذن هذا احتمال ثبوتي أنه ليس لدينا إلا الفراغ ولا وجود لقاعدة التجاوز، هذا احتمال خامس ثبوتي. الاحتمال السادس الثبوتي أنه ليس لدينا إلا قاعدة التجاوز فقط، ولا وجود لما يسمى بقاعدة الفراغ. فما تعارف عليه العلماء من أن عندنا قاعدة تسمى الفراغ ليس تاما، بل لا وجود إلا لقاعدة التجاوز، وأدلة الفراغ أصلا يمكن أن ترجع إلى قاعدة التجاوز. وهذا الاحتمال السادس ذكره السيد الإمام وقبله في عالم الإثبات، ونحن ذكرناه الآن أيضا كاحتمال على مستوى الثبوت وسنبحثه في مقام الإثبات. الاحتمال السابع لا وجود لقاعدة فراغ ولا تجاوز، بعد هذا احتمال كاحتمال عقلا ممكن، لا وجود لقاعدة تسمى التجاوز ولا قاعدة تسمى الفراغ، وكل ما يذكر من أدلة غير وقد يساعد على هذا الاحتمال أن العامة لا يقولون لا بقاعدة تجاوز ولا فراغ كما ذكرنا سابقا، بل حتى علماء الإمامية المتقدمين لم يشيروا إلى ما يسمى بقاعدة فراغ أو تجاوز، واستفادوا أحكاما خاصة بحسب ما دلت عليه الروايات. أما قاعدة تقعد فكلا ولا. إذا هذه احتمالات 7 ثبوتية على مستوى العقل. الاحتمال الأول أن عندنا قاعدتين مستقلتين. الاحتمال الثاني أن عندنا فقط قاعدة التجاوز والفراغ ترجع إلى التجاوز، هذا ذكر السيد القوي. الاحتمال الثالث أن عندنا قاعدة واحدة جامعة بين التجاوز والفراغ، وهذا ذكره سيد الهاشمي وأيضا تبناه السيد السيستاني في مقام الإثبات، وسنشير لذلك لاحقا. الاحتمال الرابع أن عندنا قاعدة واحدة وهي الفراغ والتجاوز ترجع إليها، وهو محقق النائيني. الاحتمال الخامس أنه ليس لدينا إلا قاعدة الفراغ والتجاوز لا وجود لها البتة، وهو احتمال السيد الروحاني. الاحتمال السادس أنه ليس لدينا إلا قاعدة التجاوز والفراغ لا وجود لها إطلاقا، وهو احتمال السيد الإمام، عكس الخامس تماما. الاحتمال السابع لا فراغ ولا تجاوز،
وهم عليه
أسلم الصالح. على أي الأحوال، إذن احتمالات 7 في مقام الثبوت، والذي نريد قوله أننا لو كنا دقق في مقام الثبوت فجميع هذه الاحتمالات ممكنة، ولا يوجد دليل على استحالة واحد منها. كل هذه الاحتمالات في مقام الثبوت والعقل ممكنة، نبقى نحن وعالم الإثبات وما نستفيده ونستظهره من النصوص وما تفيده. فمن هنا ندخل في الأهم، وهو مقام الإثبات. فنذكر في مقام الإثبات أيها الأحبة عدة آراء في هذا المقام. الرأي الأول، ما تبناه السيد الروحاني أعلى الله مقامه في منتقى الأصول من إنكار قاعدة التجاوز، وأنه ليس لدينا إلا قاعدة واحدة وهي الفراغ، وحاصل ما أفاده، لماذا أنكر قاعدة التجاوز؟ حاصل ما أفاده أن عمدة ما دل على قاعدة التجاوز روايتان، وهما معتبرة زرارة ومعتبرة إسماعيل ابن جابر. وعند التأمل فيهما، في هاتين الروايتين، لا نجد لهما دلالة واضحة على ما ذكر من عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل. أحسنتم، فلاحظ معي هاتين الروايتين. الأولى معتبرة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال: يمضي. قلت: شك في القراءة وقد ركع. قال: يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجد. قال: يمضي على صلاته. ثم قال: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فيقول بأن هذه الرواية لها صدر وذيل، فهي بحسب صدرها وما جاء في أسئلة زرارة تحتمل احتمالين بحسب الصدر. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الشك، يعني الشك في التكبيرة بعدما دخل في القراءة، أو الشك في الركوع بعدما دخل في السجود، وهل مجرد الشك في أصل الوجود، يعني شك في أصل الركوع وقد سجد، شك في أصل القراءة وقد ركع، وهل مجرد كما قال المشهور. هذا الاحتمال الأول، وعليه تكون الرواية دالة على قاعدة تجاوز. الاحتمال الثاني، يقول ترى في احتمال ثاني، أن المقصود بالشك في الركوع بعد السجود أو القراءة بعد الركوع، وهل الشك في صحة العمل وليس الشك في أصل الإتيان بالعمل. فإذا كان الشك في صحة العمل بعد الإتيان به تكون الرواية أجنبية عن قاعدة التجاوز. إذن على الاحتمال الأول أن الشك في أصل الوجود تحمل الرواية على قاعدة التجاوز، على الاحتمال الثاني أن الرواية ناظرة للشك في صحة العمل الذي وجد تكون الرواية محمولة على الفرض. وبالتالي تكون رواية زرارة من ضمن روايات قاعدة الفراغ على الاحتمال الثاني. غاية الأمر أن الشك في رواية زرارة أثناء العمل، والروايات الأخرى الواردة في قاعدة الفراغ بعد الفراغ من العمل، وإلا فالكل ناظر إلى الشك في الصحة. إذن لو كنا وصدر الرواية لحملنا الرواية على التجاوز، ولو كنا لحظة، إذن لو كنا وصدر الرواية فحاسب فإن الأقرب، لو كنا فقط وصدر الرواية، الأقرب من الاحتمالين الاحتمال الأول إن الشك في أصل الوجود كما قال المشهور، فالاحتمال الأول أرجح لو كنا والصدر. أما إذا ضممنا إلى الصدر ذيل الرواية وهو قوله عليه السلام يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، فالظاهر من الذيل المفروغية عن أصل الوجود. إذا خرجت من شيء قال، فالخروج من الشيء ظاهر عرفا في أن أصل الشيء كان متحققا والشك في صحته، وهذا معنى قاعدة الفراغ. إذن لو كنا والصدر فالأقرب أن الرواية محمولة على قاعدة التجاوز، الشك في أصل الوجود، لكن إذا جئنا إلى ذيل الرواية فالشك بحسب الظاهر في صحة العمل الذي خرج منه المكلف، فتكون محمولة على قاعدة الفراغ. فيتعارض إذن ظهور صدر الرواية مع ظهور الذيل. فلو أخذنا بظهور الصدر حملنا الرواية على الشك في أصل العمل كما قال المشهور، يعني قاعدة التجاوز، ولو أخذنا بالذيل حملنا الرواية على قاعدة الفراغ. والمقدم عند التعارض بين الصدر والذيل هو ظهور الذيل، لأنه تذييل للكلام، تتمة للكلام بنظر العرف. وبناء على تقديم ظهور الذيل نحمل أسئلة زرارة المتكررة على أن السؤال عن الصحة، صحة الركوع بعدما دخل في السجود، لا أن السؤال عن أصل العمل. واضح؟ وبالتالي تكون الرواية من روايات قاعدة الفراغ. غاية الأمر إنها ناظرة للفراغ أثناء العمل، وبقية الروايات الفراغ بعد الفراغ من كامل العمل. هذا بالنسبة لرواية زرارة. أما الرواية الثانية إسماعيل بن جابر، أو معتبرة بإسماعيل بن جابر، فجاء فيها إن شك عن الصادق عليه السلام، إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل فيه غيره فليمضي عليه. فهذه أيضا كسابقتها لها صدر ولها ذيل. فالظاهر من الصدر الأقرب إن شك في الركوع بعدما سجد الشك في أصل الركوع، أصل العمل، وإن كان في احتمال الشك في الصحة، لكن قلنا الأظهر أن الشك في أصل العمل. وإذا جئنا إلى الذيل، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره، فالأقرب من ظهور الذيل أن الشك في الصحة بقرينة قوله بعدما جاوزه، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه، وإنما يصدق جاوزه بعد الفراغ من أصل الشيء لا مع الشك في وجوده. إذن لو كنا والصدر نحمل الرواية على تجاوز، لو كنا والذيل الفراغ، فمع التعارض نقدم ظهور الذيل لأنه تتمة للكلام والتتمة مقدمة. وبالتالي هذا تعارض، إما كذا أو كذا، ما نقدر نجمع. وبناء على هذا الأساس تكون هاتان الروايتان اللتان اعتبرهما الأعلام من روايات التجاوز من روايات أصلا قاعدة الفراغ لا التجاوز. وبناء على ذلك لو شك المكلف في الركوع بعدما دخل في السجود ما الحكم إذا أنكرنا قاعدة التجاوز؟ أن يتدارك، وإذا سيتدارك سيلزم زيادة ركنية فتبطل الصلاة خلاص. أما لو شك في الفاتحة وقد دخل في الركوع المفروض أيضا يتدارك، لكن سيزيد ركنا، فتأتي قاعدة لا تعاد وتصحح الصلاة. نعم. أما لو شك في الفاتحة وقد دخل في السورة فهنا يمكنه التدارك، إذن لا تجري التجاوز على كل تقدير. في بعض الحالات إذا شك تصح الصلاة كما لو شك في الفاتحة وقد انتقل إلى ركن، وفي بعض الحالات يستطيع التدارك كما لو شك في الفاتحة ودخل في السورة، وفي بعض الحالات تبطل الصلاة كما لو شك في الركوع وقد دخل في هذا تمام كلامه رفع الله في فراديس الجنان أقدامه ومقامه. تتمة الكلام تأتيك والحمد لله رب العالمين.